الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الظاهر لم يبقى من المسألة التي كنا فيها وهو استعمال المغضوب سهلا او نسيانا امر معتد به الانسان في يوم الاخر. فلذا ادخل في المسألة التي بعدها وهو ما اذا كان حال الفرد كونه في داخل الأرض المغضوبة إما باختياره وإما بإكراه أو اضطرار ونحو ذلك، ثم أراد أن يخرج وصلى حال خروجه، وطبعا هذا منحصر كما تعلمون في ضيق الوقت او طول الخروج، بحيث على انه ينبغي ان يمشي عده كيلومترات في الارض المقصوبه، وعلى كل حال يسع الوقت كله او كله في الحقيقه، سواء كان الوقت ضيقا او كان واسعا، المهم على انه حين يحصل في الارض غير المغصوبة يكون الوقت قد خرج، فلا بد له ان يصلي في الارض المغصوبة، لان الوقت لا يعجبه شيء من الشرائط والقواطع والموانع والاجزاء ايضا. كما انه ينبغي ان يعلم او يلتفت الى ما اشار اليه المحقق الهمداني من ان الانسان ينبغي ان لا يتصرف زياده على ما يستلزمه الخروج، وهو نفس النشر. واما اذا تصرف شيئا زائدا على ما يستلزمه الخروج كان المطلب مشكلا، كما لو ركع وسجد لصلاه اختياريه او وقف لاستقبال القبلة ونحو ذلك، ليس في مثل ذلك كأننا أو كأن الفقيه لا يمكن أن يصحح صلاته، وإنما يجب عليه الخروج في أسرع وقت وأقل تفاصيل في الأرض المغصوبة، وعندئذ يصلي بحسب إمكانه موميا بالركوع والسجود وساقطا عنه شرط القبلة والطهارة مثلا إذا لم يكن متوفرا فورا نحو ذلك من الأمور. حينئذ يقع الكلام في أنه هل تصح صلاته هذه او لا تصح صلاته، طبعا هذا فرع ان يكون المورد منهيا عنه، لانه اذا لم يكن منهيا عنه بعنوان كونه تائبا وخارجا من الارض وفي طريقه الى تسليم المطلوب الى صاحبه او التخلي بينه وبين صاحبه، فحينئذ هذا مأمور به، هذا فعله مأمور به وليس منهيا عنه، فلا وجه أصلا للقول ببطلان الصلاة، لا اجتماع الأمر والنهي أقول، لأنه النهي معقول، وإما ولا كذلك النهي عن العبادة يقتضي الفساد أيضا لعدم وجود النهي، وإنما هو فرع وجود النهي. يعني هذا الكلام في أنه هل تصح أو لا تصح، إذا لم يكن ناهي نقول أنها تصح، وأما إذا قلنا أن الناهي موجود حينئذ انفتح كلام لصحته وعدم صحته وعدم صحته. المهم أنه قال همداني وغيره في المصادر أن المسألة كاد تكون إجماعية، إلا من شذ في أن الصلاة صحيحة، ونقل عن المدارس أنه قال بأنه هذا المورد مأمور به وغير منهي عنه، أما كونه مأمورا به طبعا لتقريب منا، فلأنه مقدم إلى تسليم العين المغصوبة إلى صاحبها، أو الأرض المغصوبة إلى صاحبها، أو التخلية كما عبرت قبل قليل، والتخلية أيضا نحو من القبر، أنت تعذر القبر كما ثبت في محله. المهم إذن فهو مأمور به أكيدا، لا شك في ذلك، ولكن هل هو منهي عنه؟ هنا قال صاحب المدارس أن النهي عنه محال، كأنه لكبرى استحالة اجتماع الأمر والنهي، لأن هنا من الأكيد أنه مأمور به، ومن المشكوك أنه منهي عنه، وحيث أنه لا يسمع الأمر والنهي، إذن فالأمر ثابت والنهي ثابت. فإذا تأكدنا بهذه المقدمات من سقوط النهي، إذن فلا مانع من صحة الصلاة كما قربنا قبل قليل. في الحقيقة يمكن أن يجيب من قبيل نقول مشهور الفقهاء عن ذلك في بعض التقريبات، وذلك أننا ندعي هنا ولو كأطروحة مشهورية أن الأمر والنهي يجتمعان، وليس هناك استحالة اجتماعهما. ليش؟ باعتبار أن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر، غير متعلق الآخر، هذا متعلقه هو الغصب، وذاك متعلقه الصلاة، إذن فمقتضى القاعدة ثبوتهما معا وفعليتهما معا ومنجزيتهما معا، لأن كل الشرائط الفعلية والمنجزية فضلا عن الإنشاء موجودة ومحرزة، فإذا لماذا لا يكون المورد محل اجتماع الأمر والنهي بدون تساقط؟ محل شاهد هذا أنه يبقيان معا فاعلين ومؤثرين، هذا هو منحا من مناحي الفهم الأصولي المشهور، ويمثلون لكم بمورد آخر يشبهه. أنا محجاد شنو أنني أناقش احتمالا طبعا، لهذا الذي قاله صاحب المدارس أنه اجتماع الأمر والنهي محال، لا، هنا قد نأتي وندافع على أن اجتماع الأمر والنهي ليس بمحال، يمثلون لكم في مورد آخر، وهو قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الآن نجي للشمالة التي هي محل الشاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وبحسب استقراء القرآن أن هذا المضمون ورد في ثلاث سور، في البقرة والأنعام والنحل على ما في بالي إذا لم أكون قد نسيت. المهم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هذا هو محل الشاهد. فإن كان باغيا وعاديا، المضطر طبعا لا إثم عليه، انتهي منه. إذا لم يكن باغيا ولا عاديا، وأما إذا كان باغيا وعاديا وغير مضطر، هم انتهي منه أنه شنو؟ أنه حرام. وأما إذا اجتمع الأمران بحيث على أنه كان مضطرا ولكنه في عين الوقت إما باغي وإما عادي، على تفكيرهما هل هو السارق أو هو الباغي من الكذب، المهم ليس هذا محل الشاهد. فهنا قال المشهور، وربما تجدوا حتى في تكملة منهاج الصالحين، على أن تجتمع الحرمة والوجوب معا. أما الوجوب أقدمه أحسن، أما الوجوب فلتوقف حفظ نفسه عليه، المفروض أنه يأكل من الميتة أو من لحم الخنزير لتوقف نفسه عليه، يموت إذا لم يأكل، هذا إلى باب الجواب. والشيء الثاني هو الحرمة، لأن الآية استثنته من عدم الإثم، وقالت بأنه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني أن الباغي والعاد يكون عليه إثم بهذا المعنى، إذن فهو مأثوم أي حرام. فحينئذ تجتمع الحرمة والوجوب بشكل فعلي ومنجز وجامعين للشرائط من جميع الجهات. طبعا كل واحد على موضوعه، الوجوب هو حفظ النفس، والحرمة هو أكل لحم الميتة أو لحم الخنزير ونحو ذلك، أو شرب الخمر ونحو ذلك من الأمور. لكنما هنا اجتمع في مورد واحد وفي متعلق واحد، أي بالوحدة الخارجية لو صح التعبير. فهل هذا صحيح أو لا؟ هكذا قال المشهور أكيدا، وعليه اتجاز الحوجة. أنا لا أقول أنه أتكلم هجرة، لا، ولكنه هذا فرع دلالة الآية على وجود الحرمة. هل أن الآية دالة على وجود الحرمة هنا أو غير دالة؟ حينئذ نشوف هذا المقيس عليه صحيح أو ليس بصحيح، ثم نرجع إلى الحكم المقيس الذي هو خروج من الأرض المغصوبة. في الحقيقة تقريب الاستدلال على الحرمة يكون بأحد تقريبين، إما المفهوم، مفهوم المخالفة، المفهوم بالمعنى الأصولي أنه هنا غير باغ ولا عاد، أي إذا كان باغيا وعاديا فعليه إثم. حبيبي هذا غيرك يحكيها، ليش؟ لأننا في المفاهيم أبطلنا أمثال هذه المفاهيم، أكيد مفهوم الوقف واللقب ونحو ذلك من الأمور. إذن فغاية ما هناك أن الآية دالة على الجانب المنطوقي في الدلالة المطابقية أو المنطوقية، وأما الجانب المفهومي فليس بصحيح، أي أنها في المضطر غير الباغي والعادي جائز. صحيح. وهذا لا يلازم انه في المضطر الباغي والعادي غير جائز الا بناء على مفهوم الوصف الملغى اصوليا وغير حجة مشهوريا. هو نفس المشهورة الذي قال بهذا الكلام الغاء في الاصول، ينسى انه ماذا قال في الفقه وماذا قال في الاصول. زين، هذا من هذه الحالة. التقريب الثاني التمسك باطلاقات الادلة الاولية. التقريب الثاني للحرمة، لا ينبغي ان ننسى انه هذا حرام اكله، هذا الباغي المضطر حرام اكله للحم الميتة وللحم الخنزير تمسكا باطلاقات الادلة الاولية. وهي شنو؟ لا تأكل لحم الميتة، لا تأكل لحم الخنزير. زين، هنا بلي اكو في اطلاقات او لا، في طبيعة الحال بمعنى لغوي يوجد مثل هذا الاطلاق، اي سواء كنت مضطرا او لم تكن مضطرا لا تأكل. صح، ولكنه سبحان الله لم نعلم انه بلي بالأدلة الأخرى والعناوين الثانوية أن الاضطرار رافع للتكليف، وأنه مثل هذه الإطلاقات ساقطة بحسب القواعد الأولية. فإذا كانت ما من شيء مثلا حرمه الله إلا أحله في حال الضرورة ولا ضرر ولا ضرار ورفع عن أمتي ما اضطره إليه، كثير من ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا قلنا هكذا فيكون على خلاف نص القرآن الذي يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهل هناك حرج أكثر من ذلك؟ أو على الأقل هذا صغرى من صغريات الحرج، أنه يخاف على نفسه كما هو المفروض. زين، فحينئذ ماذا نفعل؟ معنى ذلك أنه التمسك بالإطلاقات هنا أيضا غير موجود. فحينئذ ما زعموه من أنه يجب عليه أن يأكل ولكنه يعاقب على أكله بعنوان أنه حرام، هذا ليس بصحيح. نعم، ربما نقول بل لعله أيضا يصلح أن يكون تقريبا ثالثا على أن الملاك موجود، وإن كان الخطاب لم نستطع التأكد من أي خطاب الحرمة. الوجوب موجود، الاضطرار يقتضي الوجوب، ولكنه خطاب الحرمة ساقط بل أو منتفي، إما بل لعدم المقتضي أو لوجود المانع. المهم على أنه منتفي، ولكن ملاكه موجود، وملاكه مثله، يعني ملاك كل خطاب مؤثر كتأثير الخطاب نفسه في كيف وكيف، مثلا في تحصيل الإثم أو أي شيء آخر، أو في إبطال العبادة إذا كان النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فملاك النهي أيضا يقتضي الفساد وإن لم يكن الخطاب موجودا. طبعا هذا نسج، المهم سوف نأتي إليه. هنا أيضا نقول بأن الباغي والعادي، هذا المسكين الذي يخاف على نفسه، يأكل ويعاقب باعتبار الملاك وإن كان الخطاب ساقطا. هذا في الحقيقة يحتاج إلى ضمن كبرى تقول بأن الملاك يشتغل مثل ما يشتغل الخطاب، وأن منجزيته منجزية الخطاب وفعليته فعلية الخطاب. لا، إذا قلنا أن منجزيته منجزية الخطاب ينتج على خلاف المشهور عليه، بخلاف الملاكيين هذا ولا الأصوليين الذين يتمسكون بالملاك، على خلاف المشهور، لأن منجزية الخطاب ما يخالف، يعني الخطاب حينما لا يكون منجز لا يكون الملاك منجز. نحن إنما نعرف وجود الملاك من الخطاب بمقدار ما للخطاب من مرتبة إنشائية أو فعلية أو منجزية أو أي شيء آخر، يكون الملاك إلينا واصلة. وأما بالمقدار الذي حذف الخطاب إما منجزية وإما فعلية وإما بأي مرتبة، فلا بد من شنو؟ من حذف الملاك. لا دليل على أن الملاك هنا موجود، حيث أن الشارع دل الدليل على أن الشارع لم يقل لي لا تأكل، إذن فلا دليل على أن ملاك لا تأكل موجود. أكيدا يكفي استصحاب العدم أو إصالة العدم أو أي شيء من هذا القبيل. فمن هذه الناحية يمكن أن ننفي الميلاد في حالة سقوط الخطاب. إذن فهنا أيضا إن جعلنا أن الإذن مترتب على الميلاد أيضا لا وجه له، لأنه لا يترتب أولا أن الميلاد لا دليل عليه، وثانيا حتى لو دل عليه الدليل فإنما شنو؟ فإنما يترتب الإثم على الخطابات، على عصيان الخطابات الإلزامية الوجوبية والتحريمية. وأما بل عصيان الميلاد افترضوا أنه يترتب عليه خطاب مطلقا أي في غير هذه الصورة، أما في حال الاضطرار فلا نحتمل أنه يترتب عليه عقاب. أنا قلت يترتب عليه عقاب، فلا نحتمل أنه يترتب عليه عقاب، لأنه الرجال يقول لله يوم القيامة أنه أنا كنت خائفا على نفسي وأكلت، لم يكن هنا هذا بل عصيانا لملاكك، أنا لم أكن ملتفتا إلى ملاكك وإنما كنت بل أريد المحافظة على نفسي. معلش يعني. هناك أيضا وجه آخر لفهم يعني لاستبعاد فهم التحريم من الآية على الباغي والعادي، وهو شنو؟ أننا ندعي أن الباغي والعادي عناوين مندمجة في المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هنا إن فهمناها، إن تنزلنا عن الوجوه الأولى وفهمناها فهما استقلاليا بحيث أن المضطر عنوان والباغي عنوان والعادي عنوان، حينئذ إلى باب جواب هذا الذي قلناه مع جوابه. لكن هنا ندعي ولو كأطروحة عرفية بهذا التفسير أن الله سبحانه وتعالى أراد من مجموع هذه العناوين عنوانا واحدا وليس عناوين متعددة، اندمج بعضها في بعض واندت بعضها في بعض. هذا المتحصل العام من مجموع العناوين الثلاثة هو الذي لا إثم عليه. فمن اضطر، ذاك المضطر الذي قلبه طيب ولا ينوي البغي ولا ينوي الاعتداء لا إثم عليه. وليس أن الباغي له عنوان والعادي له عنوان آخر حتى نبحث في اللغة ونستفيد المفهوم ونحو ذلك من الأمور. إذن فالمقيس عليه ليس بصحيح، ولم يجتمع الأمر والنهي بشكل منجز. إذن فصاحب المدارك معه حق حينما قال أنه اجتماع الأمر، ولو ارتكازا قال، وإن كان هذه العبارة كأنها غير موجودة في المدارك، لكنه قال باستحالة ثبوت النهي مع تأكد من وجود الأمر. طبعا هذا يحتاج إلى كبرى استحالة اجتماعهما، فهذا ارتكازا موجود في ذهنه، ونستطيع أن نقول أنه قاله. ليش؟ لأنه عبارته بالمحوى تدل عليه. المهم على أنه معه حق حينما قاله. وأما زعم أن الأمر والنهي يتنجزان معا بكل المراتب فهذا ليس بصحيح. زين. الآن من هذه الناحية أيضا ينبغي الفحص، وهي أن الأدلة هل تساعد على حرمة التصرف في هذا الخارج عن الأرض المغصوبة أو لا؟ بتعبير آخر، أن كلامي الذي انتهيت منه الآن نعتبره كلاما ثبوتيا، ثبوتا ليس بحرام لكنه إثباتا لعله حرام، الأدلة لعلها دلت عليه، فحينئذ يقع الكلام في تصحيح الصلاة لأنه مشمول للإطلاقات مثلا في نفسه، المقتضي موجود. هذا أحد أجوبته لا، أن المقتضي غير موجود. فحينئذ ينبغي أن ننظر في أن هذا الخروج هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا سؤال. والثاني أنه هل هو واجب أو ليس بواجب، وإذا لم يثبت وجوبه ولا حرمته فماذا نفعل، أو إذا ثبتت وجوبه وحرمته فماذا نفعل، وحينئذ هل يصار بحسب النتيجة إلى صحة الصلاة. أنا ماذا مراد صحة الصلاة؟ كأنه أكيد، ولكنني أريد أن أقول أنه لا ينبغي أن يعرض كمسألة، ينبغي أن يكون أن تكون صحة الصلاة واضحة بحيث لا مقتضية لرفعها بهذا الترتيب. مثلا كما لو كان هذا الخروج غير حرام، بل فحينئذ ماذا يكون حرام؟ يقول حد أنه لا مقتضية لبطلان الصلاة أصلا، بل وإنما لابد من القول بحسب إطلاقات القراءة الأولية أنه صلي أقرأ الحمد مثلا اركع اسجد فقد ركعت وسجدت، بل فمن هذه الناحية لماذا تبطل صلاتي؟ لم أقصر من أي جهة من الجهات. فحينئذ السؤال الآن أنه هل هذا الخروج حرام أو ليس بحرام؟ في الحقيقة هذا راجع إلى أدلة حرمة الغفل التي أذكر لكم عنوان المسألة، فكروا فيها. أدلة حرمة الغفل إما لبية وإما مطلقة. لا يحدث طبعا الأدلة اللبية غير شاملة لمحل الكلام، سواء كان إجماعا أو سيرة أو عرفا أو بل عقلا، إن كان العقل لبيا نحلالي على نقاش سر، المهم على أنه كلها لا تقبل المقام، لأن الدليل اللبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن غير هذا المقام. ولا يقال هنا أننا نحصل في هذه الحصة بالخصوص إجماعا أو شهرة، لا، لأن الإجماع والشهرة على خلافه على صحة الصلاة لا على بطلان الصلاة. وأما إذا كان الدليل مطلقا وبقية الحياة غدًا